وصل الكلام إلى الوجه الخامس، وهو ما أفاده المحقق العراقي قدس سره، وهو مبني على مقدمات تحتاج إلى التركيز والتأمل. المقدمة الأولى، قال: إن مصب الأحكام في وعاء الجاعل على العنوان، على نحو ما به ينظر إلى الخارج، من دون سراية للحكم من العنوان إلى المعنون. وبيان ذلك أن الشارع إذا قال أقم الصلاة فإن مصب الأمر عنوان الصلاة، لكن هذا العنوان لوحظ في مرحلة الجاعل ثانيا في المعنوان، ألا وهو الوجود الخارجي للصلاة، وهذا الفناء هو الذي يعبر عن بما به ينظر، أي أن العنوان به يلحظ الوجود الخارجي. وإنما انصب الحكم على العنوان على نحو ما به شيخ محمد ينظر، لأن موطن الملاك هو الوجود الخارجي وليس العنوان، والغرض من الحكم حفظ الملاك. فبما أن الملاك موجود في الوجود الخارجي للصلاة، لذلك انصب الأمر على عنوان الصلاة، لكن على نحو ما به ينظر إلى الوجود الخارجي، من دون، هذه كلمة من دون لازم نفهمها، من دون سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، أي من دون أن يتعلق الوجوب بنفس الوجود الخارجي للصلاة، إذ الوجود الخارجي للصلاة مسقط للوجوب وليس متعلق للوجوب. فلو تعلق الوجوب بنفس الوجود الخارجي لكان ظرف ثبوت الحكم هو ظرف سقوطه وهو محال، إذ كيف يكون الوجود الخارجي هو مصب الحكم مع أنه بمجرد أن يتحقق شنو يسقط؟ لا يعقل أن يكون ظرف الثبوت وظرف السقوط واحدا، فلا محالة مصب الحكم هو العنوان والوجود الخارجي شنو مسقط. هذه المقدمة الأولى من كلام العراقي. مقدمة ثانية، أعد نفسك للنكات العراقي بعد. قال: إن الوجود كما يكون مجمعا لعناوين عرضية، يكون منشأ لانتزاع عناوين طولية. مثلا وجود زيد قد يكون منشأ لعنوانين عرضيين، العدالة والعلم، فهو منشأ لانتزاع عنوانين عرضيين، فهو عالم عادل. وقد يكون الوجود منشأ لعناوين طولية لا عرضية، والعناوين هنا لب كلامه، والعناوين الطولية على قسمين: الطولية بين القيد والذات، والطولية بين الذات المقيدة والذات المطلقة. وهناك فرق بين الطوليتين. ففي الطولية بين القيد والذات يوجد مجمع لهما في وعاء الجعل، بينما في الطولية بين الذات المقيدة والذات المطلقة لا يوجد مجمع لهما في وعاء الجعل. بيان ذلك بالأمثلة حتى يتضح. إذا قال المولى شرب، بل إذا قال المولى التدخين شنو؟ حرام. ثم قال المولى مشكوك الحرمة حلال. فالنسبة بينه مشكوك الحرمة وبين شنو؟ تدخين طولية، لأن الشك في الحرمة فرع وجود شنو؟ حكم واقعي للتدخين. فيوجد بين عنوان مشكوك الحرمة وبين عنوان التدخين شنو؟ طولية. غاية ما في الباب أن هذه الطولية بين القيد، وهو قيد الشك في الحرمة، وبين الذات، وهي نفس التدخين بما هو. فهنا طولية بين التدخين بما هو في نفسه وبين الشك في حرمته، صحيح ولا؟ لكن هذه الطولية يعني بين القيد وهو الشك في الحرمة وبين الذات وهي التدخين بما هو في نفسه، يوجد لهما يعني للقيد والذات مجمع لهما في شنو؟ في مرحلة الجعل، وهو الذات نفسه. لما؟ لأن لا بشرط يقبل ألف شرط. فالذات يا مولانا ألا وهي التدخين بما هو محفوظ في كلا الحكمين، في الحكم بأنه حرام، في الحكم بأنه شنو؟ حلال. في الحكم بأن التدخين حرام الذات محفوظة وهي التدخين، في الحكم بأنه إذا شك في حرمة التدخين كان شنو؟ حلالا. التدخين أيضا شنو؟ محفوظ. فهناك مجمع يجمع كلا الحكمين، يجمع موضوعي الحكمين معا، ألا وهو التدخين في نفسه. والسر في أنه يوجد مجمع يا شيخ محمد أن الشك في الحرمة مجرد حيثية تعليلية وواسطة. شو يسمون الحيثية التعليلية؟ واسطة شنو شيخ محمد؟ أول عبارة في الكفاية، ها؟ واسطة في العروض لو واسطة في الثبوت شيخ محمد، أول عبارة في الكفاية. وأنه واسطة في الثبوت، بمعنى أن التدخين في نفسه حكم عليه بالحرمة، والتدخين أيضا حكم عليه بالحلية. متى؟ إذا شك في حرمته. فالشك في الحرمة صار واسطة لعروض الحلية على نفس التدخين. فالشك في الحرمة واسطة شنو؟ في ثبوت الحرمة لشنو؟ لنفس التدخين. فيسمى حيثية تعليلية. إذن يوجد عندنا مجمع وهو التدخين ذاته، حيث حكم عليه بالحرمة بما هو هو، وحكم عليه بالحلية شنو؟ بما إذا شك في حرمته. لذلك يقول العراقي افتهم كلمات الآخرين. لذلك من ادعى استحالة اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، فهم أن النسبة بين الحكم الواقعي والظاهري نسبة الطولية بين القيد والذات. لذلك قال إذا كانت النسبة بين الحكم الظاهري والواقع نسبة القيد للذات، فيوجد شنو؟ مجمع لهما، والمجمع صار محكوما بحكمين. ولكن ثم لكن أن الطولية المدعات في المقام لا نوع آخر من الطولية، الطولية بين الذات المقيدة والذات المطلقة، لا بين القيد والذات. فعندنا يا شيخ حسن موضوعان. موضوع الأول التدخين بما هو على نحو لا بشرط، سميها الذات المطلقة، هذا موضوع للحرمة. التدخين المشكوك الحرمة، مو التدخين إذا شك في حرمته، لا، أخذنا شنو؟ وصف موصوف. التدخين المشكوك الحرمة شنو؟ حلاله. ومن الواضح أن الذات المقيدة يعني التدخين المشكوك الحرمة مع الذات المطلقة يعني التدخين على نحو لا بشرط، بينهما شنو؟ طولية. لكن لا يوجد، قلوا ياي، مجمع لهما، يعني لا يجتمعان. لماذا؟ لأن المشكوك الحرمة بعد أن أخذناه جزءا من الموضوع صار حيثية شنو؟ تقييدية، وواسطة في شنو؟ وبالتالي فالنسبة بين المقيد والمطلق نسبة التباين، يعني الماهية المطلقة قسم والماهية المقيدة شنو؟ قسم آخر مباين لها. فلا يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد فيقال هذه ماهية مطلقة هذه ماهية شنو؟ مقيدة. مطلقة مشروطة مجردة عند اعتبارات عليها موردة، لازم تحفظ المنظومة، منظومة ملة هادي الله يرحمه. وبعد فالعبد الأثيم الهادي لا زال مهديا إلى الرشاد، يقول ها أم اقرأوا كتابي منظومتي لسقم جهل شافية، نظمتها بالحكمة التي سمعت بالخير بالذكر الحكيم سميت. إذن فالنسبة بين الماهية المقيدة والماهية المطلقة نسبة التباين. فلأجل ذلك لا يوجد مجمع يجمع الموضوعين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، لا متباينان. فبناء على ذلك يا شيخ محمد المازيح، موضوع الحكم الظاهري شيء، موضوع الحكم الواقعي شيء آخر، لا يجتمعان في مكان كي يقال اجتمع الضدان واجتمع المثلان، أصلا ما اجتمعا. فإن قلت إن التجرد، التجرد عند الإيرانية شو معنى شيخ محمد؟ يعني أعزل مجرد، يعني إن التجرد إما دخيل في موضوع الحكم الواقعي أو غير دخيل. فإذا قلتم بأن التجرد غير دخيل، يعني موضوع الحكم الواقعي التدخين لا بما هو مجرد عن الخصوصيات، تجرد ما إلى دخالة في الموضوع، التدخين في نفسه لا التدخين بما هو مجرد عن الخصوصيات، فالتجرد ليس دخيلا في موضوع الحكم الواقعي. إذا اخترتم هذا إذن صار ممكن اجتماعهما، التدخين بما هو في نفسه مع التدخين المقيد بالشك في الحرمة يمكن اجتماعهما، صح لو لا؟ لأن التجرد ليس دخيلا في موضوع الحكم الواقعي، فإذا لم يكن دخيلا فالتدخين بما هو في نفسه يمكن شنو أن يجتمع مع التدخين المقيد. فرجعنا للإشكال مرة أخرى أنه ما اجتمع موضوع الحكم الواقعي وموضوع الحكم الظاهري. وإذا قلتم بأن التجرد دخيل في موضوع الحكم الواقعي، فموضوع الحكم الواقعي التدخين بما هو مجرد عن جميع الخصوصيات، إذن فلا يمكن اجتماعه مع موضوع الحكم الظاهري حتى لو اخترنا الطولية بالمعنى الأول وهي الطولية بين القيد والذات، ما يمكن اجتماعهما، لأن التجرد من الخصوصية لا يجتمع مع التقيد بالخصوصية، فهما متباينان على كل حالين. فحتى لو اخترنا الطولية بالمعنى الأول وهي الطولية بين القيد والذات لا بين المقيد والمطلق، مع ذلك لا يجتمعان في موضوع واحد. تفت شيخنا شيخ محمد للإشكال؟ إن قلت إن التجرد هو ما يذكره أهل الحكمة أن الماهية في عين أنها مخلوطة مجردة، وذلك لأن الماهية لوحظت مجردة حتى من قيد التجرد، فالتجرد العزوبة يا شيخ محمد لحاظ لا ملحوظ، وفرق بين اللحاظ وبين الملحوظ. فإن الماهية يا شيخ محمد إذا لوحظت وهي مجردة، فليس المقصود بذلك أن التجرد أخذ قيدا فيها، بحيث يصير التجرد ملحوظ أيضا. وإنما معنى أنك لاحظت الماهية مجردة يعني شنو؟ يعني لاحظتها في ظرفين تكون قابلة للانطباق على أي مصداق آخر، هذا معناها. فالتجرد لحاظ وليس ملحوظ، التجرد لحاظ للماهية قصد به بيان قابلية الماهية شنو للانطباق على أي مصداقين. وبالتالي فنحن نسلم مع المشكل يا شيخ حسن الدمستاني الأولاني، فنحن نسلم مع المشكل في أن موضوع الحكم الواقعي هو الماهية المجردة، ولكن لا على نحو يكون التجرد قيدا في الموضوع، لا، بل على نحو يكون التجرد مجرد لحاظ قصد به انطباق الماهية على أي مصداق آخر، فهي في عين مخلوطيتها ومشوبيتها بالتجرد في هذا العين هي مجردة حتى من هذا التجرد. وعلى هذا الأساس، بما أن التجرد لم يؤخذ قيدا في موضوع الحكم الواقعي، قلنا بأنه إن كانت الطورية بين القيد والذات، اجتمعت الذات مع القيد، فإن الله بشرط، بل يا شيخ محمد يقبل ألف شرط. وإن نظرنا إلى الطولية بين الذات المقيدة والذات المجردة فإنهما قسمان من أقسام الماهية، لأن الماهية شنو اللي ذكر الشيخ المظفر من الخلال في أصول المظفر يا شيخ محمد؟ بالله ذكرنا المقسم للأقسام الثلاثة، الماهية المهملة، لو الماهية لا بشرط المقسمي، لو الماهية لا بشرط القسمي، شيخ محمد المادح، هذا شيخ المظفر في أصول المظفر ذاكر هذا المطلب. الحمد لله حتى في الحلقة الثانية ايش قايل يا شيخ حسين في الحلقة الثانية؟ لازم معارك يعني يا شيخ محمد، احنا نريد المعنى اللي ذكره الاستاذ، اشتباه صاير ولا قال، ولازم ندخل في معركه يا شيخ. واما ندري لا بشرط المقسمي غير لا بشرط القسمي، وما هي مهملة؟ فالمهم سواء اخترنا أن المقسم للأقسام الثلاثة هو الماهية المهملة كما قال به الصهاني وغيره، أو اخترنا أن المقسم هو اللا بشرط المقسمي كما ذهب إليه النائلي، بالنتيجة ألا بشرط القسمي ليست مقسم، بل ألا بشرط القسمي شنو؟ قسم مقابل للماهية المشروطة. فالماهية المقيدة غير الماهية المطلقة، يعني ألا بشرط القسمي، ولا يجتمعان في وجود واحد ومجمع واحد. هذا هو الكلام في المقدمة شنو؟ الثانية. بعدنا العراق بعده. فكان العراقي يقرر مطلب فوق السطح في الليل بينه وبين نفسه، يقرر المطلب، وهم يقولوا إذا صار يحضر يتكلم مع نفسه، ما يحضر هو ساعه، وهو يشيل ردول بناء على وبناء وإلى ضفدع. فوقع المحقق من الصاح بلي وأصابته الرضوض بلي بلي لا ما كان إلا نتيجة استغراقه بالمطلع. المقدمة الثالثة، ذكر المحقق العراقي قدس سره أنه إذا كان متعلق الحكم له مقدمتان، مثلا الصلاة لها مقدمتان، مقدمة من قبل العبد ومقدمة من قبل المولى. فأما المقدمة التي من قبل العبد فهي الطهور، حيث لا يمكنه أن يأتي بما هو متعلق إرادة المولى إلا بمقدماته الدخيلة في ملاكه، ومنها شنو؟ الطهور. ومقدمة من قبل المولى وهو الأمر، إذ لا يمكن أن تصل إرادة المولى إلى العبد بحيث تكون محركة له نحو العمل وحفظ الملاك إلا بطريق الأمر. فالأمر خطاب مبرز لإرادة المولى، فهو مقدمة من مقدمات العمل أيضا. إذن فهناك حتى يصير العمل، يعني حتى تصير الصلاة تحتاج إلى مقدمتين، مقدمة من قبل العبد، مقدمة من قبل المولى. فأي المقدمتين يا شيخ محمد يحتاج المولى إلى حفظها؟ كل المولى يتصدى إلى يحفظها. قال المقدمة الأولى وهي المقدمة التي من قبل العبد، ألا وهي شنو؟ الطهور، وبيان ذلك أن المقدمة الصادرة من قبل العبد أيضا على نوعين، سابقة رتبة على الإرادة ولاحقة للإرادة. فالسابقة رتبتين هي ما كانت دخيلة في الملاك، فكل مقدمة من العبد دخيلة في الملاك فهي سابقة رتبة على الإرادة، لأن المولى قبل أن يريد لابد أن قلوا ياي يتصور الملاك وتمام ما هو دخيل كالطهور مثلا. فإن المولى إذا تصور الصلاة كموطن لملاكه تصور كله ما يكون دخيلا في تحقيق ملاكه كالطهور كالاطمئنان وأشباه ذلك. فهذه المقدمة الدخيلة قلوا ياي في الملاك هي التي تكون سابقة على الإرادة، وهي التي تكون متعلقة للإرادة. فالمولى إذا أراد الصلاة أراده قلوا ياي مقدماتها الدخيلة في حفظ ملاكها. فكل مقدمة دخيلة في حفظ الملاك أرادها المولى لأنها سابقة على الإرادة فتعلقت بها الإرادة. وأما إرادة الامتثال، هذا العبد إذا وصل الأمر شنو؟ فإن العبد متى وصله الأمر أراد الامتثال. إرادة الامتثال أيضا من مقدمات العمل، لكنها مقدمة بعد إرادة المولى وليست قبلها. فإرادة الامتثال من قبل العبد لاحقة للإرادة المولوية وليست سابقة عليها، لذلك لا تكون متعلقة للإرادة المولوية. وأما المقدمة الثانية التي هي مقدمة من قبل المولى وهي الخطاب وإبراز الإرادة، فهل أن المولى يا شيخ محمد الماديح توهم خلصة أيام الفاطمية، فهل أن المولى إذا أراد حفظ الملاك أراد الخطاب، أو أن إرادة الخطاب تنشأ من منشأ آخر غير إرادة حفظ الملاك؟ تفت يا شيخ محمد. فالمحقق العراقي يقول لا، إليها منشأ آخر، ليست إرادة الملاك هي إرادة لإبراز الإرادة، والسر في ذلك أن إبراز الإرادة متأخر رتبة عن الإرادة، فكيف يكون متعلقا لنفس الإرادة؟ فالمولى لديه، يا مولانا الجليل يا مولانا الفهيم العليم، فالمولى لديه مرحلتان، مرحلة إرادة الصلاة لأنها موطن ملاكه بمقدماتها ومنها الطهارة، ومرحلة إبراز هذه الإرادة بقوله أقيموا الصلاة. وإبراز هذه الإرادة بالخطاب ليس متعلقا للإرادة الأولى لأنه متأخر عنها رتبة، فكيف يكون داخلا في متعلقها؟ فالنتيجة أن الثانية وهي إبراز الإرادة منشأها غير منشأ الأولى، بل لا بد لها من منشأ آخر. فما هو المنشأ الآخر؟ يأتي الكلام عنه مفصلاً.